الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ماذا يحدث في يوم القيامة؟ يحدثنا القرآن عن تبدلات وتغييرات في الكون تحدث في ذلك اليوم. يقول سبحانه وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. فالأرض التي كان يعهدها الإنسان يمشي عليها ويطوف في أطرافها ويتبوأها مسكنا، والتي كانت مهادا له، تصبح في نظره أو في حقيقتها وواقعها ليست هي تلك الأرض، إنها أرض أخرى ليس فيها جبال ولا مرتفعات، لا تجد فيها جبل، نعم، عوجا ولا أمتر، أرض مستوية صلبة لا تلين تحت قدمه، السير فيها أو السير على ظهرها سير ليس بالطبيعة التي كان يعهدها من اللين والملاءمة. السماء أيضا ليست هي السماء، إما أنها منشقة كما في بعض الآيات، وإذا السماء انشقت أو أنها مطوية على بعضها البعض، وأن ما فيها من نجوم ليس فيها ضياء، النجوم مظلمة لأن الشمس أصبحت أسفل من تلك النجوم، ولم تكن الشمس بعيدة عن الإنسان بحيث تظهر له ضياء النجوم، بل النجوم انكدرت أي أصبحت كدرة ليس فيها شعاع وليس فيها نور. فالعالم كله يتبدل، الشمس لا يبدو منها في الدنيا إلا وجه واحد، فهو لا يراها بتمامها وكمالها لأنها بعيدة جدا عنه. يوم القيامة يرى الشمس كرة بارزة من جميع أطرافها، وعندئذ تصور ما يصيب الإنسان من جهد ومن حر وهو يسير على أرض لا تلين تحت قدميه، ومن شمس قريبة من رأسه تصهره بحرها. وهناك مظاهر أخرى يصورها القرآن، مظاهر كونية أخرى تحدث في ذلك اليوم. يقول سبحانه وتعالى في سورة التكوير: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، لا، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. فالبحار تفجر من جميع جهاتها، فهذا التفجير ليس بالماء وإنما هو بالنار. فجرت وليست سجرت. يا أخي، هذه في سهال آية بالفاء فجرت. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. فالبحار تفجر كما تتفجر العيون، ولكنها لا تتفجر بالماء، وإنما تتفجر باللهب السيال بالنار والعياذ بالله. ولذلك يقول سبحانه في سورة أخرى: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت. فهنا تسجر أي تضرم، تضطرم نارا. فهذا التفجير أو هذا التفجر في البحار المذكور في الآية السابقة ليس من قبيل تفجر العيون بالماء، وإنما من قبيل تفجر عيون النفط باللهب والنار. هكذا تتحول البحار المحيطة بهذه الأرض، فبدل أن كانت محيطات من الماء تصبح محيطات من النار ومن اللهب. فهذه الحالة التي يفصلها القرآن للظواهر الكونية التي تصاحب يوم البعث والنشور. ويحصل زلزال كبير في الأرض، وهذا الزلزال أيضا ذكر في عدة آيات. إذا زلزلت الأرض زلزالها وقال الإنسان ما لها،
وخرجت الأرض
أثقالها
وقال الإنسان.
هذه آية وديك آية يا أخي، لازم تقرأ السورة كاملة لو ما كان الشاهد. إذا زلزلت الأرض زلزالها، هذا الزلزال الشديد الذي لا يجعل الإنسان متمكنا من أن يقف على ظهرها، يجعله في حالة اضطراب وفي حالة ارتعاد لشدة ما يجري في الأرض من زلزلة ومن اهتزاز، يجعله يقول: ما لهذه الأرض لا تسكن، ما لهذه الأرض لا تسكن، وقال الإنسان ما لها. والأرض يومئذ تخرج كل ما فيها، وهذا هو حديثها وهذا هو كلامها. يومئذ تحدث أخبارها، أخبار الغابرين الذين دفنوا في بطنها، والذين عملوا الأعمال السيئة والأعمال الرديئة والأعمال الصالحة والأعمال الخيرة أيضا على ظهرها، ذلك بأن ربك أوحى لها أن تخرج كل هؤلاء الناس وأن تبرز كل آثار أعمالهم. فكأنها تتكلم مع الله وتشهد على من سار عليها وتشهد على من عمل عليها. هذا نوع من المظاهر الكونية الذي يتحدث عنه القرآن وهو يصاحب يوم البعث والنشور. ويوم القرآن أيضا تحصل أشياء، يحصل خروج الإنسان من قبره، وقد ذكر القرآن خروج الإنسان من قبره بعدة صور وبعدة تعبيرات، كلها تعبيرات مؤثرة. ففي آية أن القبور تبعثر، كما تبعثر الجحور التي تسكن فيها الحشرات أو تسكن فيها بعض الدواح، وإذا القبور بعثرت. وتارة يخرج تصف هذه الآيات خروج الإنسان من قبره كأن لكثرة الخارجين من القبر الواحد، كأنهم بعض الحشرات أو النمل يخرج من ثقب جحره أو من ثقب القرية. فنفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. فخروج بهذه الكثرة الهائلة من الموضع الواحد يشبهه سبحانه وتعالى من حيث الكثرة لا من حيث الطريقة بخروج الدواب من جحورها في خط مستمر لا يعرف أقصاه. وهؤلاء الذين يخرجون من القبور لا يخرجون من القبور بصورة فرحة، غالبيتهم طبعا يأتي إن شاء الله، لا يخرجون من قبورهم بصورة مشرفة لهم، بل يخرجون خشعا أبصارهم، خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. نعم، كأنهم إلى
نصب
هم في الآية، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. ما في آية؟ الله يهديك إن شاء الله. عقب المحاضرة بارك إياه في المصحف. ها؟
دخلها
لا آية واحدة هذه. هذه في سورة الانشقاق يا محمد. فخروجهم هنا مهطعين خاشعة أبصارهم لشدة ما ترهقهم من الذلة والخوف والتوجس مع كثرتهم وتفرقهم بعد الخروج من تلك الحفرة حتى كأنهم الجراد المنتشر. وهذا الخروج لا يكون كلهم على صورة واحدة، بل يتخذون صورا شتى كل بحسب عمله. فأولئك القساة الغلاظ الذين بغوا في هذه الدنيا، والذين طغوا وتكبروا، والذين أكلوا لحوم الآدميين، والذين تجبروا على الآدميين، يحشرون في ذلك اليوم ربما على صورة الوحوش. وإذا الوحوش حشرت، الوحوش ليسوا هم أسود البراري من الذئاب والأسود والنمور والفهود، لأن هذه الوحوش ليست مكلفة حتى تحشر يوم القيامة، وإنما الوحش الآدمي في هذه الدنيا يخرج يوم القيامة على صورة الوحش حتى تنفر منه طباع الآدميين في ذلك اليوم، ويرون أن هذا فلان لم يكن آدميا مثلهم، وأنهم في الدنيا كانوا يتخيلونه آدميا، أما هذه هي حقيقته أنه كان وحشا. وربما هذه الآية تشير إشارة إلى أن الإنسان يخرج يوم القيامة وقد تهيأ وتصور بما تقتضيه طبيعة أعماله وملكاته وسلوكه الذي كان يتلبس به في الدنيا، والذي كانت الصورة الآدمية تحجب هذه الحقيقة عن عيون من يعايشه وعن أبصار من يصاحبه في الحياة الدنيا. في يوم القيامة تنكشف الأبصار، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، تدرك الشيء وترى على ما هو عليه، ولم تكن مغطى العين كما كنت في السابق. فالصورة الآدمية في ذلك اليوم لا تغطي صورة الأعمال، وهذا ربما يكون أيضا من المعاني التي أو من قراءة الفضح، فضح الإنسان على رؤوس الأشهاد بأنهم يرونه على هيئة أعماله التي كان عليها في الدنيا. وفي يوم القيامة أيضا توضع موازين الحساب، وتوضع الموازين القسط يوم القيامة، ولا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال ذرة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فيوم القيامة أيضا ليس مجرد خروج من القبور، وليس مجرد رجوع من بعد موت، من بعد اختفاء، ولا حياة، ولا مجرد حياة من بعد موت، ولكنه يوم محاسبة ويوم مناقشة، يوم تجزى كل نفس ما كسبت، يوم تجد فيه كل نفس ما عملت محضرا. فإذا في ذلك اليوم أيضا توضع الموازين بالقسط، وموازين الأعمال ليست من قبيل الموازين التي يستعملها البشر في أعمالهم في هذه الدنيا. في هذه الدنيا توجد عدة موازين، عندما نريد أن نزن شيئا له ثقل نأتي له بالقبان ونضع فيه الصنج ونزن ذلك الشيء، وعندما نريد أن نزن المساحة نأتي بمقاييس المساحة، نعرف طول المكان ونعرف عرض المكان، ومن طريقة الضرب تخرج لنا قدر المساحة، وعندما نريد أن نقيس الخط نأتي بالمسطار، وعندما نريد أن نقيس الدائرة أو الخط المنحني نأتي بالفرجال. فإذا هناك موازين متعددة في هذه الدنيا، عندما نريد أن نقيس الأفكار وأن نزنها نأتي أيضا كما يقولون بالقواعد المنطقية، فنزن بها الأفكار إن كانت أفكارا صائبة أو أفكارا خاطئة. موازين يوم القيامة ليست من هذا القبيل من الموازين المستعملة في الدنيا، إنها موازين أخرى يؤتى بالعقائد الصحيحة ويؤتى بالأعمال الصحيحة، وتقاس عليها عقائد الخلق وتقاس عليها أعمال الخلق. عندما يؤتى بالوضوء الصحيح يقاس عليه وضوء الناس، عندما يؤتى بالصلاة الصحيحة التامة الأركان والشرائط تقاس عليها صلاة الفرد، عندما يؤتى بعقيدة التوحيد الصحيحة تقاس عليها عقيدة كل إنسان في ربه كيف كان يعتقد في ربه، وهكذا. موازين يوم القيامة موازين بالقسط، وهذه الموازين أيضا بعضها للأعمال، إذا كان بعضها للعقائد والعبادات فبعضها للتعاملات مع الناس، فلان يقاضي فلان أمام الله سبحانه وتعالى، وفلان يطالب فلان، هذا أيضا له ميزان، والميزان بالأعمال. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. أمه هاوية يعني مو أم لولدته، تكون أمه هي الهاوية، يعني مصيره هو الهاوية. والأعمال نوعان بالنسبة للبشر، نوع هي أعمال الخير ونوع هي أعمال الشر، وتوزن أعمال الإنسان، توزن أعماله الخيرة وتوزن أعماله الشريرة. هل تتعادل حسناته وسيئاته؟ هل ترجح حسناته على سيئاته أو ترجح سيئاته على حسناته؟ لو رجحت الحسنات على السيئات كان سعيدا، وعندئذ قد يعفو عن غيره وقد لا يطالب غيره بشيء. ولكن المشكلة إذا وجد أن سيئاته قد ثقلت وحسناته قد خفت، في هذه الحالة يتشبث من أجل النجاة بكل ما يقدر عليه، ولو بالمطالبة بكل ما له على أحد من ظلامة في دار الدنيا. ويسأل الله أن يأخذ حقه. طبعا هو ايش تريد مننا؟ قال خذوا لي حسنات، وإذا لم يكن له حسنات أعطوه شيئا من سيئاتي. المهم أن يفوز به، لأنه يومئذ لا يوجد أحد يفكر في غيره. يقول سبحانه عن الإنسان في ذلك اليوم: يوم يفر المرء من أبيه من أخيه وأمه وأبيه وفصيلته التي تؤويه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فما من إنسان في ذلك اليوم يريد أن يدافع عن ابنه أو يسائل عن أمه أو يسائل عن أبيه، يريد هو أن ينجو من هذه الورطة التي وجد نفسه فيها. فعندئذ لا يسائل أحد عن أحد، ولا يحاول أحد أن يعطي من حسناته شيئا لأحد. في هذه الحالة يكون الإنسان فردا تماما، لا يعرف أحد أو لا يريد أن يعرف أحد. بطبيعة الحال عندما نقول ذلك ليس كل الناس على هذا المستوى، ولكن هذا هو حالة الأغلبية، وإلا فهناك من لا يمر بهذه الحالات. هناك الذين يصفهم الله سبحانه وتعالى في آيات متعددة بأنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات القانتين والقانتات والراكعين والراكعات والساجدين والساجدات، إلى أن يقول في آخر الآية: أولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمثل هؤلاء الناس الذين عاشوا للإيمان ودرجوا على الإيمان، وكان وصفهم عند الله أنهم مؤمنين ومؤمنات وأنهم ساجدين وساجدات وقانتين وقانتات، ليس لهم وصف غير هذا. طبعا لا إشكال أن هؤلاء لا يمرون بهذه الحالة، حالة الفزع الأكبر في الخروج من القبر والمواجهة مع هذا العرض الشديد ومع هذه الفضيحة الكبرى أمام الله سبحانه وتعالى وأمام كل خلقه. وإنما هؤلاء أقوام آخرون يخرجون من قبورهم لا يرون شيئا من كل هذه الأهوال التي يتعرض لها القرآن الكريم في وصف حالة الخروج من القبر وفي حالة الوقوف أمام الله سبحانه وتعالى، وإنما يخرجون آمنين من الفزع الأكبر، يدخلون الجنة بغير حساب. واسمحوا لي في هذا المقام أن أذكر رواية، وإن كان لم أجدها من طرق الشيعة لكن لا مانع منها، وهي أن من يريد الله سبحانه وتعالى أن ينجيه وأن يستره لا يناقشه الحساب، لأنه ما من إنسان يناقش الحساب إلا ويهلك. ولذلك في الدعاء على الميت: اللهم جازفه بالحساب مجازفة، ولا تناقشه بالحساب نعم، ولا تناقشه بالحساب مناقشة. فالمناقشة في ذلك اليوم لا يمكن أن يفوز فيها أحد، لأنه ما من إنسان خرج من الدنيا سالما من دون أي ذنب. ولكن إذا كان الإنسان سعيدا وكان مرضيا من الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يستر عليه تلك السيئات ويجازفه في الحساب مجازفة، ويمر على هذا العرض بسرعة في حالة آمنة هادئة واضعة، لا يجد شيئا مما يجده غالبية الناس الذين تصفهم هذه الآيات، والذين تحذر من أن يكون الإنسان المسلم منهم. فإذا يوم القيامة بالإضافة إلى التبدلات الكونية هو أيضا تبدل في حالة الإنسان. الإنسان يعمل ولا يحاسبه أحد، ولكن هناك يحاسب على أعمال ربما كان قد نسيها. ولا تظنوا أن كل الناس يسلمون ويعترفون يوم القيامة، المؤمنون فقط الذين ينجون والذين يجازفون مجازفة هم الذين يعترفون بذنوبهم إلى الله سبحانه وتعالى. وأما أولئك الذين يرون أنفسهم مفضوحين على رؤوس الأشهاد فإنهم يجأرون ويدعون أنهم لم يفعلوا هذه الأشياء ولم يرتكبوها، ومن أجل ذلك تشهد عليهم جوارحهم، تشهد عليهم الأرض التي كانوا يسيرون عليها، تشهد عليهم أيديهم أرجلهم جلودهم غير ذلك. هذه الآيات التي ذكرت بأن الأيدي والأرجل والجلود تشهد إنما تشير إلى حالة إنكار، وإلا لو لم تكن حالة إنكار لا داعي لإنطاق الجوارح وإشهادها وإنطاق الأرض وإشهادها، ولا يوجد إنكار حتى تحتاج القضية إلى شهود. طبعا من أشهد عليه جوارحه هذا من الهالكين ليس من الناجين، من شهدت عليه جوارحه، وكذلك من شهدت عليه الأرض. أما الإنسان الناجي فإنه اعترف أمام الله بأنه فعل كذا وفعل كذا وجوزف في حسابه ومر. هذا بالنسبة إلى حالة العرض في يوم القيامة. يبقى أن القرآن ذكر لذلك اليوم أسماء متعددة، فهو يوم الطامة وهو يوم الحاقة وهو يوم الزلزلة وغير ذلك من الأسماء، نتعرض لها ونذكر عن كل اسم نبذة مما يدل معناه عليه ليلة غد إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بين المؤمنين يعني في مجال ان الانسان يسامح مع اخوانه هناك لو بس هني مسموح له، وبعدين هناك المجال
يسأل السائل هل التسامح بين المؤمنين يكون فقط في الدنيا أو يكون هناك أيضا؟ نقول لا مانع أن يتسامح المؤمنون هناك. وإذا خرجنا عن الانحصار في الآيات وذهبنا إلى الروايات نجد أن الله سبحانه وتعالى يصلح بين المؤمنين في يوم القيامة، يعني فإذا أصلح بينهم يعفو كل منهم عن أخيه.
الأرض تتبدل في شكلها أم تتبدل حقيقة؟
تتبدل في طبيعتها، طبيعتها تتبدل. أنت تسير على الأرض الآن مستقر في راحة ملائمة لأقدامك، تنام عليها ملائمة لجسمك كأنها مهاد، في ذلك اليوم تكون صلبة شديدة متعبة حارة تهتز تحت الأقدام وترتجف. قلنا أن المؤمنين يخرجون من قبورهم آمنين لا يمرون بهذا العرض.
شيخنا لماذا تحسب هذه الأيام قبل القيامة على القيامة الزلزلة كلها بعد القيامة؟
لا كلها يوم القيامة.
يوم عظيم
هذا. نعم يوم عظيم. هل هناك يوم أعظم منه؟ يوم عند ربك بخمسين ألف سنة مما تعدون.
قال تعالى: وإذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. كيف يأذن الأدنى للأعلى وهو الله؟
لا، أذنت مو بمعنى إعطاء الأذن، أذنت بمعنى آذنت.
إيه
آذنت يعني وافقت أطاعت. أذنا بمعنى أعطاه موافقة، سواء من العالي أو من الداني، ولكن يعني آذن بمعنى أطاع وافقة. وإذا الأرض شقت وأذنت لربها وحقت، أيضا يعني أطاعت ربها ووافقته. احنا ما جينا عن هذا، نتكلم بس عن يوم القيامة في القرآن. يعني علم بما له وما عليه. إذا مات الإنسان، مو المؤمن، إذا مات الإنسان قامت قيامته، يعني علم بما له وما عليه، فهو يعلم بماذا سيواجه يوم القيامة، لكن من سبب أعماله، لكن مو هذه الحياة البرزخية. الحياة البرزخية عالم متوسط بين عالم الدنيا وعالم الآخرة، ولذلك سمي عالم البرزخ.
أصعب من يوم القيامة يقال أكفونا البرزخ نكفيكم؟
لا، لأن يوم القيامة موجود شفاعة والبرزخ ما فيه شفاعة، لأنه أعظم. لا مو أعظم، ما تقول أعظم، تقول أكفونا البرزخ، يعني لا ترتكبوا أعمالا توجب عذاب البرزخ، نكفيكم القيامة يعني نشفع لكم في القيامة.
أن يستفاد منها، أن واضح كأن اللي يستفاد منها القيامة هذه أعظم من البرزخ.
إيه نعم أعظم من
البرزخ.
إيه ولا
إيه
في مقام الامتنان، أي من كان في مقام الامتنان يمتن عليك بيكفيك القيامة.
وصلى الله على محمد.
شيخ السؤال،
نعم،
ورد في الروايات أن الأئمة عليهم السلام هم الموازين القسط، فمن المقصود بهذه الروايات؟
ما أدري الحين في الوقت الحاضر.
نفس اللي جبت شيخ الأعمال هم.